نحن قرأنا وشفت بدون الرؤية يعني الأذن تسمع الأصوات سماعاً إجمالياً عند أول مرة، والعين ترى الرؤية إجمالية عند أول مرة، واليد تدرك الملموسات إلى آخره، وأنما التفاصيل ومعرفة الدقائق ومعرفة الخفايا مما لا يكون إلا بعد أيوه المراجعة، مما لا يكون إلا بعد التأمل والمراجعة، مما لا يكون إلا بعد المراجعة. وعندنا تكون في ذهننا أن عبد القاهر وغيره من كل علماء الأمة الذين كانوا يستهدفون بعلمهم إيقاظ عقل الأمة، الذين كانوا إيقاظ عقل الأمة، كانوا جميعا يهتمون بحث الأفكار وبحث العقول على التأمل والمراجعة، ويرون أن العلم تدبر ومراجعة وتأمل ومراجعة، وأن تربية الإنسان تدبر ومراجعة، وأن الإنسان الذي يعيش من غير أن يكون التدبر وأن تكون المراجعة جزء من كيانه إنسان همل لا قيمة له، لا تعمر به بلاد ولا تحمى به أرض، إنسان لا قيمة له. فكان كل مش عبد القاهر لوحده، حقيقة ليس عبد القاهر لوحده، وإنما كل كلام علمائنا. ولذلك اللي بيحاولوا يغيبوا الثقافة بتاعتنا ويحضروا ثقافة الآخرين، هم جايبين لنا ثقافة آخرين تخلو من تكوين العقل الحر، تخلو من إيه؟ عقل الحر، ويغيبوا هذه الثقافة القائمة، يغيبوا هذه الثقافة القائمة على التدبر، لأن القرآن الكريم جعل التدبر هو طريق الإيمان. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فشفت المقابلة شكلها إيه؟ التدبر يقابلها على قلوب. وناهيك عن مجتمع على قلوب أفراده، وناهيك عن مجتمع على قلوب أفراده أقفالها. هؤلاء ركائب جمع ركوبة، هؤلاء ركائب جمع مجهزة ومعدة لكل مغامر، لكل دجال، لكل نصاب. ده الشعوب لا قيمة لها، شعوب دي لا قيمة لها، إنما الشعوب الحية هي الشعوب التي تقوم حياتها على التدبر. مش التدبر غاية، إنما الغاية تحريك الحق، الغاية إشعال وقدة الفكر، الغاية أن يكون هناك على رأسك، على الذي هو قمة هرمك، قمة وجودك، فيها في شعلة تضيء، في شعلة تضيء. فأي نظام سياسي يطفئ هذه الشعلة يبقى هو نظام بيجهز البلاد لأعدائها. أي نظام سياسي يوقد هذه الشعلة يبقى هو نظام النظام الحريص على الوطن، والذي يربي على ظهره وعلى أرضه حماة، ويربي على أرضه رجال، ويربي على أرضه معمرين يعمرون هذا الوطن. فدي مهمة جدا. فأنا لما أقول إن من مزايا التشبيه التفصيل الذي هو العناية بالتدبر، أن أربطه بالقاعدة الكلية العامة لتكوين العقل في الفكر الإنساني، أربطه بالإيه؟ أيوة، بتكوين العقل في الفكر الإنساني. فلما فرغ عبد القاهر من هذا، وأنا من الذين يؤمنون بأن كما قلت لكم كثيرا، إذا ما كانتش الدراسة العلمية ومجالس العلماء ومدارس البلد وجامعات البلد بتخرج عقليات عصية عصية إلا على ما تقتنع به، عصية إلا على ما تقتنع به، يبقى أنا مرة تسرعت وقلت يبقى تحويل المدارس إلى مزارع كتاكيت أفضل من بقائها على الصورة التي عليها. وإحنا بنشوفه الزوم بتسخر بلا سخرية عجيبة جدا جدا. المدارس خلت، والمراكز بتاعة السناتر بتاعة الدروس الخصوصية هي اللي قامت مقام، والمدارس بتغلق أبوابها لوحدها. ودي مسألة ما فيش حد بيفهم، دي مسألة مرجعها إلى حب هذا البلد للعلم، ليه؟ وتقصير هذه المدارس على أن تشبع الجيل الجديد. فالجيل الجديد تحول، بحث، عمل ينابيع معرفة. هم بيشيلوه وبيقول لك عاوزين ننهي الدروس الخصوصية وعاوزين كذا. يا ابويا مش كده يا ابويا، ده ناس مشوقة للعلم يا ابويا. احنا نشأنا في أرياف مصر، وكان الناس يبيعون أقواتهم عشان ولادهم يروحوا المدارس، يبيعون بيوتهم عشان ولا يزالون كذلك. وربوا رجال هؤلاء الذين باعوا أقواتهم من أجل أن يعلموا أولادهم، ربوا رجال هذا الوطن. فالمسألة هي نفور الشخصية المصرية من أن تكون بلهاء، من أن تكون فارغة، من أن تكون ليس لها قيمة إلى آخره. عبد الخير فرغ من وأنت لو نفضت العلم من هذه، لو نفضت العلم من هذه التي هي أساس تكوين العقل الإنساني، تبقى أنت ما بتعلمش علم، تبقى أنت بتعلمش علم، تبقى أنت بتدرب ناس على إنه يعيشوا ميكانيكي، يعيش مع الكلام، بتدرب قضية أخرى، ما بتكونش إنسان، ما بتكونش إنسان. أنت مش مهمتي إن أنا أكون رياضي وأكون مهندس وأكون طبيب وأكون مدرس. أنا مهمتي الأولى هي أن أكون إنسانا يعيش على الأرض بأقدام تحميها أو تدفن فيها، يعيش على الإيه؟ بأقدام إيه؟ تحميها أو تدفن فيها. هذا الكلام كله، هذا أصل التعليم في كل في بلاد واقع الواقع، أصل التعليم في بلاد واقع الواقع. ولما إحنا خربنا المدارس، الشعب عمل مدارس خاصة بيه، لأن بعتبر إن المراكز ديت اللي ملت البلد ديت، وببقطع كل ما اروح اصلي الاقي المراكز بتشغي، اقول يا ربي هذه دلاله على حب الشعب لهذا العلم، على حب الشعب لهذا. خربت المدارس بتاعتكم، خلوها مقفوله، مدرسينكم سابوها وقوموا اشتغلوا، وهكذا. فلما انت فرغ عبد القاهر من بيان التفصيل وقيمته تاني، لما فرغ عبد القاهر من قيمة التفصيل، وقف عند ضربين من ضرب التفصيل. وأهم ما في التفصيل صورته المثالية الواعية هي التشبيهات المركبة، هي التشبيهات المركبة. احنا قلنا تأخذ شيئا وتدع شيئا، او تأخذ الاشياء كلها، او تأخذ خصوصية في المشبه او المشبه به، فده كله كلام صحيح. انما هو التفصيل والتحليل ده صورته المثالية هي التشبيهات المركبة. ولذلك لما تتأمل التشبيهات المركبة وفي الشعر الجاهلي وفي الشعر العربي في 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 نعم شكرا وفي الشعر العربي بتجد الفن العالي، ها تجد ايه وأنا آخر ما قرأت في هذا تأخذ بالك مفت لازم تقرأ، لازم تكون لك إضافة لعقلك إن شاء الله تعيش 100 سنة ما تملش هذا، ما تملش هذا. آخر ما قرأت في هذا الشيخ الطاهر ابن عاشور وبيتكلم عن الإعجاز، حب الطاهر يتكلم عن الإعجاز بطريقة تأخذ كلام العلماء وتضيف إليه، وده هو منهج أهل العلم الذين يحرصون على أن تكون لهم إصبع، يحرصون على أن تكون لهم إصبع في العلم الذي يدرسون فيه. فالشيخ الطاهر بيقول إيه يا سيدي، أنا أشوف هات لي فنون البلاغة التي في القرآن الكريم زي فن التشبيه وفن الاستعارة وفن المقابلة، وضعها بإزاء فنون البلاغة التي في الشعر كله وتأمل، ستجد أن التشبيهات القرآنية لا تستطيع مهما طال تأملك أن تصل إلى قرارها، لا تستطيع مهما طال أن تصل إلى قرارها، وإنما تستطيع ذلك في تشبيهات كبار الشعراء زي مرير القيس وزي البحتري وزي فلان إلى آخره، لا تستطيع أن مهما تأملت أن تصل في الاستعارة إلى قرارها في الكتاب العزيز، وإنما تعطيك ما تعطيك ثم تحجبك، ثم تحجب عنك ما تحجب لتعطي جيلا قادما، هي مش بتحجبه عشان تعطيه الجيل القادم، لا هي أنت أخذت ما لا تتحمل أكثر منه، أخذت ما لا تتحمل أكثر منه وهكذا. فالتشبيهات شيء جليل جدا جدا، والتشبيهات المركبة شيء جليل جدا جدا. طيب عبد الخير لما بنتقل إلى باب بيكون سلوكه في البحث سلوك مختلف لأنه من الصنف الذي لا تساعده طبيعته على أن يمضغ المنضوغ، لأنه وإذا كان المنضوغ ده مهم جدا ولا يستطيع حذفه لأنه جزء من المعرفة الإنسانية، لابد أن يضيف إليه شيئا، لابد أن زي أنا ما قلت في أول التشبيه والتمثيل، أن التشبيه والتمثيل ده مذكور في كلام المبرد وفي كلام العلماء قبل عبد القاهر، ولكن لم يفرق أحد بينهما إلا عبد القاهر، ولم يفرق أحد بينهما بالطريقة التي فرق بها عبد القاهر، حتى طريقة التفريق بين التشبيه والتمثيل التي جرى عليها الناس بعد عبد القاهر، طريقة إيه؟ التفريق بين التي إيه؟ على بعد كمان مرة طريقة إيه؟ التفريق التي جرى عليها الناس، ظلت تفرقة عبد القاهر إلى يوم الناس هذا متميزة مغايرة مخالفة لم يجاريه فيها أحد، ظلت تفرقة عبد القاهر إلى يوم الناس هذا متميزة بينة لم يجاريه فيها أحد. وأنا ذكرت هذا، ذكرت أن الخطيب القزويني أخذ قبسة من مذهب عبد القاهر، والسكاكي أخذ قبسة من مذهب عبد القاهر، وبقي مذهب عبد القاهر فيه قبسة لم يأخذها أحد، وهي التشبيه المفرد التمثيلي، وهي إيه؟ فليس هناك عالم يقول بأن التشبيه المفردة تمثيل، ليس هناك عالم يقول بأن التشبيه. الخطيب قال التشبيه المركب حسيا أو عقليا، السكاكي قال التشبيه المركب العقلي، السكاكي قال التشبيه المركب العقلي. بقي التشبيه المركب، بقي التشبيه المفرد القائم على التأول، القائم على التأول هو تشبيه تمثيل، وهو لم يقل به أحد إلا أدي البصمات اللي لا تزول، أدي البصمات التي يضعها العلماء، الأصابع التي يضعها العلماء في العلم ولا تزول، ولا تزول. طيب قلت ان عبد القاهر لما فرغ من التفصيل انتقل الى التشبيه المركب، التشبيه المركب، وقلت ان التشبيه المركب ده قصه انا قلت اخر ما قرات فيه ان هو ده احد وجوه الاعجاز القراني، وانا لما قرات للطاهر بن عاشور هذا الكلام أنا تذكرت شيئا كنت قرأته من غير أن أفطن إليه، إنما ذكرني ما هو دي مهمة القراءة، مهمة القراءة إن القراءة تذكرك بشيء لم يكتبه الذي قرأت له الآن، لم يكتبه وإنما كتبه غيره وكان تائها منك وكنت لا تعقله كما يجب أن يعقل. هو إيه اللي ذكرني بالكلام كلام الطاهر؟ كلام الطاهر ذكرني بالرجل الفاضل الرائع علي بن عيسى الرماني، وإحنا ابتلينا بأشياء، ابتلينا بأن بعض الناس قالوا في علمائنا كلاما قرأناه ونحن لا نميز، فقدر كلام الكرام في نفوسنا، فإيه؟ كلام الكرام قالوا عن علي بن عيسى، علي بن عيسى ده كان معتزل، كان إيه؟ معتزل. ومن الغريب أنه كان ينسب إلى شيخه الذي علمه الاعتزال، يعني كان العالم ينسب إلى والده وينسب إيه؟ فكان علي بن عيسى الرماني ده نسبة إلى 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 حسبه ونسبه، وعلي بن عيسى الإخشيدي نسبة إلى شيخه ابن الإخشيد الذي علمه العلم. وخد بالك الكلام ده تعقله، تعقل عشان تعرف قيمة المعرفة في تاريخ هذه الأمة وقيمة العلم عند طلاب العلم، وأنهم كانوا ينسبون أنفسهم إلى شيوخهم كما ينسبون أنفسهم إلى آبائهم، وكأن أباك هو سر وجودك إنسانا على الأرض، وكأن شيخك هو سر وجودك مفكرا على هذه الأرض. خد بالك يا أصل ما تمرش عليك المسألة كده وأنت زي وأنت يعني مع حولي بس يعني حالك دبلك كويس، تفهم كلامي؟ لا مش كده، أنا لما أقرأ إن علي بن عيسى الإخشيدي لازم أقف عنده، الله إيه ده ابن الإخشيدي ده، هو أنت إيه الفلسفة التي وراء هذا؟ الفلسفة التي وراء هذا هي أن والدي هو سر وجودي على هذه الأرض، وأن الذي علمني هو سر وجودي كائنا مفكرا على هذه الأرض. فده كلام المهم علي بن عيسى الإخشيدي ده قال إيه؟ قال من وجوه إعجاز القرآن التشبيه. فأنا ما كنتش، فهم كانوا قالوا عنه إيه الإخشيد ده عشان خاطر نسبته للإخشيد، فكانوا قالوا عنه إيه ده هو فكره يكاد يكون قائما على المنطق، على المنطق الأرسطي، وأنه لو كان الذي عند الناس نحو لم يكن عند علي بن عيسى من الرمان نحو، ولو كان الذي عند علي بن عيسى من نحو لم يكن الذي عند الناس. شفت الكلام؟ شفت اللبخس شكلها إيه؟ يعني أن نحوه يغاير نحو الناس، وأن فكره يغاير فكر الناس إلى آخره. فأنا يعني ما استوعبتش فكرة أن يكون أن يكون إيه؟ لا التشبيه يوجه من ذوي الإعجاز، ما استوعبتهاش، لأنه ذكر معها الاستعارة وذكر معها الإعجاز وذكر معها فنون بلاغية. طبعا لما قريت أنا الطاهر لقيت الطاهر بيرجع للذاكرة أشياء، الأشياء التي لم تستوعبها الذاكرة. فكنت أقول طيب كيف يكون التشبيه وجه من وجوه الإعجاز، وديوان امرئ القيس مليء بالتشبيه، وديوان بشار مليء بالتشبيه، وكذا وكذا إلى آخره. فالمهم أن عبد القاهر وقف عند قسمي التشبيه المركب. كل الكلام ده أنا بقوله عشان أغريك بأنك تروح تجمع مجموعة من التشبيه المركب وأنت تدبرها في الشعر الجاهلي وغير الجاهلي، وأن تضع بإزائها تشبيهات سورة البقرة أو ما شئت من تشبيهات القرآن الكريم المركبة، وتعيش وتفكر لو لقيت دي زي دي ما تصليش عن إذني أنا، ها؟ لو لقيت إيه ما تصليش خلاص، ما فيش فرق بين القرآن وكلام الناس. ولن تجد ذلك، ولن تجد ذلك ما دام فيك شيء من العقل، فسوف تدرك أن مثل استوقد نارا فأضاءت ما حولهم، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات إلى آخره. ده شيء مسلم خالص، ده شيء تاني خالص، ده شيء مختلف تماما. كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو راح، قطة عزها شرق فباتت تجاذبه وقد علق الجناح، لا فرخان قد ترك بوقر فعشهما تصفقه الرياح إذا سمع هبوب الريح نص. طبعا ده كان من أروع الشعر. إنما ضعوا بإزاء كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حضر. أنت فاهم كلام الله؟ المسألة مش عاوزة شرح، ولا عاوزة فلسفة، ولا عاوزة عمق ثقافة. المسألة عاوزة بقية عقل، بقية عقل. وما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرجال وخيمة بنجد فلم يقدر لها ما تمنتي، فأوجد مني يوم ما عرفش إيه حط يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله. تفهم كلام يا سيدي؟ يا سيدي أنت مش هتفهم قيمة الكتاب العزيز إلا إذا عملت كده، إلا إذا عملت كده، إلا إذا وضعت عشان خاطر ما فيش واحد يقدر يزحزح يقينك، عشان ما فيش واحد يقدر يزحزح يقينك، وعشان العواصف التي تهب على الناس والله أعلم من أين تأتي هذه العواصف، ما تتأثرش على وجه على 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 كيانك، على 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 إيمانك. فلابد من هذا. يا سيدي أنا كنت بأشتري المسجل اللي بياخد شريطين، وده كان ما كانش موجود، ثم ظهر من زمن، ثم ايه وما ان ظهر حتى اشتريته وسجلت المفضليات وحطيتها في شريط في والمصحف، واقعد افتح المفضليات وشعر تأبط شرا الى اول قصيده في المفضلات لتأبط شرا، واطن مغمض واسمع مغمض واسمع مغمض واسمع، واجيب سرعه قفله وفتح على عشان احس بالتفاعل. كمان اصل المساله مش هيحسدني، انا هقول له انا مؤمن. طب يا سيدي انت مؤمن، انما انا عاوز اكون مؤمن حقيقه، انا عاوز اكون مؤمن حقيقه، انا عاوز اجد هذه الفروق، انا عاوز اجد هذه هذا السمو البياني للكتاب العزيز. فده في غايه الاهميه. وبعدين انت لما هتعمل كده لو كنت مدرس هتقنع كما اقتنعت، هتقنع وحتفيد كما أفدت، وهكذا. فالمهم ان عبد القاهر بدا يحدثنا عن ايه، وانا طبعا انا كان في تقديري ان انا اجيب فيض من التشبيهات من الشعر، وفيض من التشبيهات من القران، وفيض من تشبيهات سيدنا رسول الله، لان الامثال النبويه عجيبه جدا جدا، والامثال النبويه بتجدها كثير منها مقتبس من الكتاب العزيز، كثير منها ايه كثير منها مقتبس منها. ثم تجد لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم انتقل بها انتقاله، سيرها من كلام الناس وابعدها عن الاعجاز الذي في كلام الله. وديت لما ذاق انت عليه، لما يعني مثلا استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، سوره البقره، سيدنا رسول الله ليه تشبيه كهذا، مثلي ومثلكم كمثل رجل استوخذ نار. وبعدين انت بتسمع من سيدنا رسول الله ما في الكتاب العزيز، وده كلام سيدنا رسول الله وده كلام رب العالمين. لغاية هنا الجملة واحدة. ثم يحول سيدنا المصطفى جملته القرآنية إلى جملة بشرية بحركة بيانية رائعة لطيفة جدا، بحركة إيه؟ فده اللي تشتغله، فده تشتغل. وبعدين ما تفكرش إنك أنت في حد في الدنيا حيعلمك العلم. أنا بقول لطلابي في الكلية كده، إذا كنت فاهم إن حد حيعلمك العلم روح، أنت لازم أنت تتعلم نفسك العلم، وهكذا. فالمهم ان عبد الخير بدا ايه يتكلم في التشبيه المركب. اقرا لي بقى كده، يلا اقرا لي شويه.
حضرتك مولانا، جواب السؤال بتاع عيسى الجماني كيف يكون التشبيه من الاعجاز وديوان الشخص مثلا مليء بالتشبيهات،
اي
هو ان المراد بالتشبيه المعجز هو التشبيه المركب الذي اشار
اليه؟ لا 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 خالص عيسى، ده موضوع ثاني خالص يا شريف.
بس حضرتك ذكرت اولا ان
ابن عاشور
يرى ان التشبيه المركب من
وجود اعجاز القران. اي نعم، مش عاوز الكلام،
ان هذا
ذكره مش عاوز الكلام. هو مثلا عندك مثلا الباقلاني بيقول كل فنون البلاغه لا صله لها بالاعجاز. شفت الكلام ازاي؟ ابن عاشور بيقول ايه؟
التشبيه
هو من الاعجاز، والبقلاني بيقول ايه؟
لا صله.
عاشق ومثل هذه الاشياء في غايه المتعه، لان انا واثق ان دي كلام عقلاء، كلام ايه؟ فلا بد ان يكون له وجه يرتقي عندها، فلا بد ان يكون. اذا قلت ان المقابله من حيث هي مقابله، والتشبيه المركب من حيث هو تشبيه مركب، وجه من وجوه الاعجاز، لا يوافقك احد على ذلك. وانما اذا قلت ان صناعه المقابله
في الكتاب العزيز كصناعة التشبيه في الكتاب العزيز كصناعة أي فن بياني في الكتاب العزيز وراءها من دقائق المعاني ومن أسرار المعاني ما لا يحاط به وأن هذا هو الإعجاز. انتهت المسألة. لا يستطيع الباقلاني أن ينكر هذا ولا يستطيع الباقلاني أن يدفع هذا. يبقى كان الباقلاني حين يقول إن فنون البلاغة ليس لها صلة بالإعجاز هو يقول إن الفنون البلاغية من حيث هي فنون بلاغية مستقيمة وجيدة لأن المعيبة لم يقل أحد بأنها من الإعجاز إنما المستقيمة وجيدة من حيث هي مستقيمة وجيدة لا دخل لها بالإعجاز وإنما الذي له دخل بالإعجاز دخل في الإعجاز هو الدقائق والأسرار والمعاني والنكات التي وراء مباني هذه الفنون البلاغية فهذا لا كلام فيه فمثلا أنت قلت لي إيه بقى تستنى سؤال يا شريف بتقول لي إيه؟ طبعا مش عاوز مش وهو يريد هذا يريد انك انت لما تتامل ما في التشبيه المركب من معاني زي عبد الخير مجال بس ما حدش انا عاوز اخلص من الكتاب ده بسرعه عشان ابدا في الدلائل لان الدلائل ده كنز تاني خالص. عبد الخير قال ان الكلمات معدوده صيغه صياغه معينه أن إيه؟ كلمات إيه؟ فتوفر فيها من المعاني والأسرار ما لا يدخل في طرق البشر هذا هو الإعجاز. كلمات معدودة فيها من المعاني والخفايا والأسرار من المعاني والأسرار ما لا يدخل في طوق البشر هذا هو هذا وده معنى النظم اللي عبد الخالق. النظم مش انك انت مش تأليف الكلام. النظم ان تكون صياغة الجملة مستوعبة من خفايا المعاني ومن دقائق الأحوال ومن دقائق الأحكام ومن دقائق الأسرار ما لا يوجد مثله في كلام الناس. إنما أنت لما تقول مثلا إن زيدا لكاتب للملك وزيد كاتب لغير الملك وتقول عليه موافق لوصول الحال ده كلام الشروح بيشرحوه سيدنا. لو كان دي هو البلاغة والإعجاز يبقى على دين السلام. ده كلام العلماء بيشرحوه زي ما نقول ضرب زيد عمرا يوم الجمعة في السوق. ضرب زيد عمرا هذه فعل وهذه فاعل وهذه الزمان يوم الجمعة وهذه المكان في السوق. أحد يقول لي ضرب زيد عمرا يوم الجمعة في السوق من الكلام البليغ؟ لا. لا إنما هو من التأليف والتركيب قيمته ما تحته من سعة المعاني ما تحته من سعة المعاني مما لا يستطيع لسان بشري أن يجمع هذا النشر هذا المتسع من المعاني في هذا العدد القليل من الألفاظ. فالطاهر يرى المسألة من زاوية هي التي رآها منها الروماني والباقلاني يرى المسألة من زاوية أخرى. زي الباقلاني لما بيقول ما يصحش انك تقول في القرآن سجل. اما قلت فيه فاصلة. طب ليه يا سيدنا؟ قال لك لأن السجل المعاني فيه تابعة للألفاظ. فكأن السجل عنده هو المتكلم. طب ومن يسلم لك بهذا؟ ومن يسلم لك بهذا؟ هذا كلام تدعيه. ولذلك سبحانه وتعالى جعل عقل الإنسان هو المنخر الذي يميز علم ما يقرأه من كلام العلماء فيقبل ما يقبل ويدع ما يدع فيقبل ايه ويدع ما يدع فدا ولذلك انا اقول اجمع التشبيهات وتدبر ها اجمع وتدبر سوف والتدبر بتاعك انت مش تدبر اخوك ولا تدبر زميلك ولا صاحبك لان التدبر ده اصله ثقافتك ووعيك واهتمامك ومعرفتك فلابد ان يكون تدبرا ثقيلا تدبرا جيدا ورائعا يلا خلاص توكل على الله يا اقرأ كده مما يكسر ولا اقرأ شريف تعاوز تقرأ تقرأ ما تقرأش يلا توكل على الله.
قال عبد الطاهر رحمه الله ومما يكثر فيه التفصيل ويقوى معناه فيه ما كان من التشبيه مركبا من شيئين او اكثر وهو ينقسم قسمين.
شوف البلد على طول على طول البلد بيتكلم عن التشبيه المركب وده مال الارض وده مال الكتب نعم انما على طول بدا يضع الاصبع بدا يضع الاصبع وانا بحب هذا اللون وادعو الله سبحانه وتعالى ان يعفو عن كل اصبع وضعها صاحبها في باب من ابواب العلم وكتبت للناس حقيقة من حقائق العلم لا تزال تجلي للناس طرائق البصيرة والبصر بس شفت ازاي مهم جدا يلا
ينقسم قسمين احدهما ان يكون
شيء انا برضك عاوز افتكرت انا كلمة قالها الطاهر افتكرت كلمة قالها الطاهر متصلة بحكاية خفايا المعاني دي اصل هي خفايا انت يا شيخ محمد معانا والله انت انا زعلان اللي جيت في البرد والله جيت في البرد قلت لك اجل الله طيب انا قلت ايه ايوه الطاهر خد بالك اصل البلاغه الشعر القران الاعجاز التذوق النقد ده كله داخل في شيء واحد فقط هو خفايا المعاني أسرار المعاني أسرار المعاني وأسرار المعاني عند العلماء في الشعر هي أسرار النفس الإنسانية أسرار معاني امرئ القيس هي أسرار نفس امرئ القيس أسرار معاني النابغة هي أسرار نفس النابغة هو ده الكنز هو ده المبحوث عنه هو ده المبحوث عنه اللي هي المعاني الخفية فروق المعاني الخفية الفروق الخفية فلما تكون مفسر زي الشيخ الطاهر وكلما قرأت جملة قرآنية واستخرجت منها معنى ثم عدت إليها رأيت فيها معنى جديدا لم تستخرجه مع المعنى الذي استخرجته لم تستخرجه فإذا استخرجت ومضى زمن ورجعت إلى الآية وقرأتها ما دمت التدبر ده صلاة وصوم ما دمت التدبر ده عندك ايه صلاة وصوم ستجد كلما راجعت الجملة التي طالما استخرجت منها وجدت فيها شيئا لم تفطن إليه أهدى البلاغ أهدى الإعجاز لأن هذا
وإن كان موجودا في الشعر ولكنه له ليس موجودا بهذه الغزارة، لكنه ليس إيه؟ طبعا أنت قصدت من القيس قف نركب الشعر حديد من ذكرى حديد ديت مثلا أنا كتبته وبعد 10 سنين كتبتها تاني فوجدت اللي بكتبه فيها تاني ما فيش يعني وجدت الكلام الذي كتبته أولا يعني كلام يعني كلام يعني هو كلام بس ربنا سطرها يعني وهو بيدخل على دماغ المغفلين تفهم كلامي فكأن البيان كده البيان عطاء لا ينقطع تيجي عند الكتاب العزيز عند كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم تجد عطاء آخر تجد ايه تسيب عطاء المصطفى الى عطاء القرآن تجد عطاء آخر أو ده البلاغة وده الإعجاز يا ناس هذه البلاغة وهذا هو الإعجاز فكان الـ إيه؟ الله يرضى عليه الله يرضى عليه فالطائر قال إيه من لطائف ما قال قال إن فيه إحنا بنذكر في تفسيرنا للشعر ما هو لاحظ حاجة لاحظ حاجة لاحظ إن الطائر قبل ما يفسر القرآن فسر ديوان بشار وديوان بشار احنا لما بخلص من القراءة بقوم نتوضا تفهم كلامي ها ينقض الوضوء انما الطاهر اعد نفسه لتفسير كلام الله بشرح ديوان بشار هذه العقليات اللي فهم العلم وفهم الدين هذه العقليات اللي فهم العلم وفهم الدين وكذلك شرح ديوان النابغة الزبياني وشرح لديوان بشار وشرح لديوان لديوان النابغة من الشروح التي يعول عليها زي شرح السكري زي شرح الأعلم الشنتمري من الشروح التي يعول عليها لأنه شارح على طريقة العربية في الإبادة عن المعاني هو شارح بما يقع في نفسه فهو شرح شعر كثير وثم شرح ليه القرآن في الرحلة بتاعت الشرح دي في رحلة الشرح دي كان يقع كثيرا على ما نسميه النكت البلاغية كان ايه على ايه والنكت البلاغية احنا كنا بنقراها وصحيح انا يعني كنت بهتم بها جدا جدا لانها سر من اسرار البيان صحيح ما احنا يعني سميناها نكت ونكته وبتاع والكلام ده والبعض بيسخر منها انما لا ما لما يسخر اهل الجهل من مصطلحات علميه لا تموت فكانت بس ما كناش بنعطيها الايه الخلف ففاجأني الطاهر له مقدمة في كتاب التفسير المقدمة العاشرة في تفسير كتبها قبل أن يبدأ التفسير ثم راجعها بعد أن انتهى من التفسير وأضاف إليها اسمها مقدمة في الإعجاز اسمها مقدمة وطبعا كان العلماء الأجلاء الكرام اللي شوية الهلفيت في زمن الهلفتة بيسخروا منهم كان لهم مقدمات ابن تيمية له مقدمات في التفسير رائعة جدا جدا لا يستطيع هؤلاء الهلفيت أن يفهموا منها شيئا لأنك أنت لما بتضحك لما تلاقي ببغاء ما هوش عارف ينطق وبيهاجم ابن تيمية أو بيهاجم الطاهر أو بيهاجم هؤلاء الأعلام بعتبر أن ذولة ربنا سبحانه وتعالى سخرهم لنا في هذا الزمن علشان يضحكونا شوية ويزولوا الهم اللي احنا فيه إنما كلهم ببقى سارش بعتبر ان دولة ايه ربنا سبحانه وتعالى سخرهم لنا علشان يزيل الله بهم ايه الهم الذي نعيش الهم الذي نعيش. فالمهم ايه فالمقدمة تغيط الهمية تغيط الهمية مقدمة تفسير الزمخشري شرحها كبار العلماء. ها ها انا قلت ايه شرحها كبار العلماء. فمقدمات الكتب ديت انا فاكر من 30 سنة كنت كتبت سلسلة مقالات في الوعي الإسلامي بعنوان مقدمات الكتب، لأن المقدمات دي في غاية الأهمية، المقدمات دي في غاية الأهمية. وأنا فاكر إن أنا كتبت عن مقدمة الباقلاني لإعجاز القرآن. فالمقدمات، فالمهم المقدمة أنا بقول كده عشان ترجعوا إلى هذه المقدمات. فالمقدمة دي بقول إيه من وجوه الإعجاز الجديدة، من وجوه الإعجاز الجديدة، ها؟ من إيه؟ أيوة، ما نسميه النكات البلاغية، ما نسميه النكات، لأنك أنت لو جمعت ما نسميه النكات البلاغية ستجد فيها غورا من أسرار البيان ومن أسرار المعاني لا تجده إلا وجها من وجوه الإعجاز، لا تجده إلا وجها من وجوه الإعجاز. فشفت إزاي مسألة الأسرار النكات البلاغية اللي إحنا بنعملها مادة للسخرية، ها؟ بنعملها مادة للسخرية، بيراها العالم المدقق المحقق أنها وجه من وجوه الإعجاز. لماذا؟ لأن أصل النكتة البلاغية يعني شيء سر خفي جدا 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 في البيان، ويحمل معنى دقيق جدا جدا في البيان. هذا السر الخفي وهذا المعنى الدقيق قلما تجده في كلام البشر. هذا ليه؟ السر الخفي قلما تجده. وأصلك أنت لما تبحث عن الإعجاز مش هتلاقي بحر كده تغرف منه على طول، لذا أنت هتبحث وتحفى قدماك وتدمى قدماك عشان تلتقط لؤلؤة إثر لؤلؤة. وهو العلم كده، إذا كنت منتظر أنك أنت هتجد خلاف هذا يبقى مش ممكن. يلا.
وهو ينقسم قسمين،
أيوة.
أحدهما أن يكون شيئا يقدره المشبه ويضعه ولا يكون.
عايز شفت التعبير بقى اقراها تاني كده.
احدهما
اللي هو ايه اللي ينقسم الى قسمين؟ لا،
ما كان من التشبيه
مركب. يبقى المركب ايه؟ قسمين. طيب عاوزين نشوف هم ايه. احنا عندنا مركب كثير جدا جدا، هو هيقسمها لقسمين ازاي؟ ده لا حصر له. تشبيه المركب في الشعر وفي الكتاب العزيز لا حصر له. تفهم كلامي؟ ها؟ انت فاهم كلامي؟ التشبيه الايه؟ المركب ايه؟ في الشعر لا حصر له. ازاي هتكتب انت باسمين اثنين بس؟ دي لازم انت تتابع وانت عقلك كده صح؟ لان انا اذهلني هذا الشيخ في اول اسرار البلاغه لما بيقول ان كل الاستعاره التي في كل الكتب والتي في كل اللغات ما اكتفاش بالاستعارات التي لا وفي كل اللغات بتنقسم الى قسمين. ازاي استعاره ان تجعل الشيء ليس هو، زي جعلت الحسناء بدرا وليست ببدر، جعلت الشجاع أسدا. طيب وأن تجعل الشيء للشيء ليس له، كأن تجعل للشمال يدا وليس لها يد، وأن تجعل للغيرة أنفا، وهكذا. فأنت ابحث بقى تسير ما شئت من كل الاستعارات وطلع لي استعارة ثالثة. ده مثلا حاجة مسهلة. أصلك أنت إذا افتقدت الدهشة وأنت تحصل العلم تبقى افتقدت لذة العلم. إيه؟ لا طبعا عجيب. إبراهيم يبقى التنسي
أحدهما أن يكون شيئا يقدره المشبه ويضعه ولا يكون.
أيوه اقروها تاني اقروها اسمعوها واقروها واشرحوها لي. أحدهما
أن يكون شيئا يقدره المشبه ويضعه ولا يكون.
يعني يضعه ولا يكون يقدره ولا يقدره. يعني أن يكون إيه؟
شيئا يقدره المشبه ويضعه ولا يكون.
يقدره ويضعه ولا يكون. نعوذ بالله. يقدره ها؟
ويضعه.
ويضعه. تاني مرة تاني. يقدره ويضعه ولا يكون. ده عندنا ده عندنا زي نكتة. ده عندنا زي ايه؟ زي نكتة. طب والتاني
وذكروا مثال ثاني.
لا بس خلاص ما تدوسش المثال ده. هات التاني هات التاني.
الاسم الثاني ان تعتبر في التشبيه هيئه تدخل في اقتران شيئين
ها
وذلك الاقتران مما يوجد ويكون.
بس هذه المساله هذه القسمين هذان هما القسمان اللذان لا تجد لهما ثالثا في كلام العرب. الاول اللي احنا سميناه التشبيه الخيالي. ها التشبيه الخيالي لان المشبه به لان المشبه به صوره اخترعها العقل كون مفرداتها من واقع كونها من واقع ثم إن هيئتها ثم إن إيه لا 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 قبل الجملة لا وجود لها ثم إن هيئتها لا زي بقى زي بقى الشاعر الشاعر إيه وكأن أجرام النجوم ها ها هو إيه المثال عندك إيه
النرجس
حشون عقيق بمداهن الدر مداهن الدر. بس لاحظ ان ديت نظام حياه احنا مش بنقول مداهن ايه دور محشوه عقيق ده مش موجود. المداهن موجوده والدر موجود والعقيق موجود انما التركيبه ديت ليست موجوده. وعبد القاهر كان شديد الحفاوه بالعقول التي تصنع صورا وهيئات لا وجود لها في الواقع وتضيف الى الواقع صور خياليه يزيد ثراء بها. شفت ازاي؟ لماذا؟ لان عمل الذهن عنده هو السبب الذي به يفضل كلام كلام. وان عمل الذهن الذي يصنع صور خياليه لا وجود لها العقل الذي يضيف للواقع صورة خيالية لا وجود لها غير العقل الذي يستخرج من الواقع صورة لها وجود. ومن هنا كان عبد القاهر إيمانا منه بأن المجهود هو الأساس. كان عنده الصور الخيالية التشبيه الخيالي في الشعر أفضل من التشبيه غير الخيالي مهما كانت قيمة التشبيه الخيالي. ولذلك عرض صور
فضل فيها الخيالي على غير الخيالي، وأنا من حقي أن أخالفه، لأن هو نزعته مع المجهود الأكبر. بس أنا ساعات بلاقي الشاعر وضع إشارة أو لمحة زي زرمة لما قالت عنها في الدطن قد مسها ذهب، ده أفضل وده لها واقع، لأن الفضة التي مسها ذهب لها واقع، لأن زرمة قبل ما يقول كده، قبل أن يصل إلى هذا، قال كحلاء في برج، كحلاء يعني كأن عينها مقحولة وليست مقحولة، في برج سعة العينين صفراء مفهومة، في نعج في بياض الجسم، شوف صفراء في نعج، تاني مرة تاني شوف ايه صفراء في نعج، دي ان تجد فضة مسها ذهب، صفراء في نعج كأنها فضة، انت فاهم كلام؟ شفت صنع زرمة ما قالش فضة مسها ذهب كده من النفس، انما ده هو جعلها نتيجة للكلمتين قبلها، يعني مولودة من رحم كلمتين، ما دام الصفراء يعني صفراء، وده الصفراء ده ذهب، والنعج اللي هو بياض الجسم اللي هو الفضة، لما يقول صفراء في نعج يبدأ انتهى بها الضرورة، ولو لم ينطق إلى إيه؟ إلى فضة. فأنا إذن أنا من حقي أن أنا أخالف طريقة الشيخ في هذا، ولا أقدر صنعة الشعر. يلا توكل على الله.
أحدهما أن يكون شيئا يقدره المشبه ويضعه ولا يكون.
بس شو بس أنا قلت العبارة دي وقلت تفكروا فيه، لأنني أعتبر كما سمعت مني كثيرا أن إبانة العالم عن العلم في مرتبة العلم، لأن أنا ساعات بأقبح العلم ببياني عنه، وساعات أقرأ تقبيحا للعلم في كتابتي من أبانوا عن هذا العلم. فمن حق العلم أن نبين عنه إبانة كهذه الإبانة. فأنا قلت لكم كثيرا إن اللغة، ولذلك هذا الرجل الجليل قال مرة نحصل العلم ونحصل لغة العلم، يعني العلم لوحده من غير تحصيل لغته المعبرة عنه نقص شديد، ثم نحصل كيف نوصل هذا العلم بلغة العلم للجيل الجديد. عجبت، ده مش كلام، مش ناس بتكتب كده بتشغل فراغ، دي ناس لها أهداف. بيحصل العلم ثم نعرف كيف ننقل هذا العلم بلغته إلى الجيل الله، دي ناس لها هدف، ده في خطة يا خلق الله، في خطة نهايتها وبدايتها هي أن تنقل المعرفة إلى صدر الجيل الجديد. يلا وده على حق، هم على حق، هم على حق، لأن الجيل الجديد بالفطرة ما شوف للعلم، فلما ما لغاش في المدرسة عن ذلك تنقل له العلم، عمل السنتر يسموها السنات دي، شاهد صدق على حب هذا الشعب للعلم، وشاهد صدق على فشلنا في أن نقدم لهذا الجيل الجديد العلم، وإحنا قعدنا بقى بنشتم فيه ونقول لا عاوزين المدرسة، طب ما تعمل المدرسة وأنا يلا
ومثال ذلك تشبيه النرجس بمداهن درد خشوهن عتيق، وتشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرت على رماح من زبرجد.
الشقيق بتوع عفنة، الشقاق النعمان إذا تصوب أو تصعد أعلامه ده البدة جيد جدا، البدة جيد جدا. ومن شعره إذا تصوب أو تصعد، يعني انت ساعات بتقرا الشعر بتلاقي فيه جمله كانها اسخى شعرا، كانها ايه اسخى شعرا، زي انا لو قلت لك صفراء في نعج كانها لو سكنت انت بابا، لو سكنت الظلمات ويطلع واحد ذكي يقول له فضلت وقت مساسه يلا زي حكيت تبارك الله وصوت خلفي تعرفين الحكاية يلا.
في هذا النحو تحصل الشبه بين الشيئين، تقدر اجتماعهما على وجه مخصوص وبشرط معلوم، فقد حصلته في النرجس من شكل المداهن والعقيق بشرط أن تكون المداهن من الدر،
أيوة،
وأن يكون العقيق في الحشو منها،
أيوة،
وكذلك اشترطت هيئة الأعلام وأن تكون من الياقوت وأن تكون منشورة على رماح من زبرجد، فبك حاجة في ذلك إلى مجموع أمور.
أنا بقى حاسب لكم أنت بقى تكملوا المسألة دي وخلص ساعة كم الوقت بكفاية كده، لأن أنا اشتغلت واحدة اشتغلت ساعة كويس الحمد لله.
زيك شيء يا بشير. الناس لما تخيب تدور على كفاءات تشتغل فيها والله ساعة ما هي المشكلة دي
متابع صار بلاغد ما تكتبش هدية له، تكتب لي هدية له كسابق أنا أسمع لك في الكتاب السابق
هو ده صار بلاغد
أطعم السابق السمين عائلة السمين صعيد وفعولية ومهم الأنساب يوم ينادي المنادي فلا أنساب بينهم مهم فلا أنساب بينهم يوم ولا تساب عشان
كيف أقوم منها؟
كيف؟ أسرار بلاغة أشتريه ولا؟
أنا ما عنديش أسرار بلاغة أنا ما ألفه
أشتريه طيب محمد شاكر محمود شاكر
السلام عليكم استاذ
مين
احنا نساعدك يبقى لا راس ما في خير
مال
كويس
ايه
تفسير يعني
ماشي جزاك الله خير ماشي سي مولانا هديه دي من المؤلف مولانا هدية من المؤلف من الشيخ مولانا مشايخ دول هدايا من الدكتور محمود توفيق من المؤلف هدايا من المؤلف يعني الدكتور محمود توفيق في حد ما خد مشايخ كده هي كلها كده انت خد بس كل واحد ليه نصف مولانا باقي المشايخ دي هدية من المؤلف من الدكتور محمود توفيق خد مين خد يا طه خد خدت مولانا خد فين اخواني بقيت اخواني وين الشيخ زكريا تفضل شيخ زكريا دكتور بشير ما خدتش بس المؤلف يعني الدعوه ده Thank you.
وما جاء اسم الإشارة أولئك حسب الله.
في المقابل في آخر السورة.
في آخر.
في آخر السورة.
آخر قد سمع.
نعم.
كلام نفيس.
نعم.
بس. انت فاهم يا شريف ان انا حاجب دي افعالك ليه ولا حاجبها معك وانا ما كويس اللي بقى البس الجزمه
قواعد كده.